نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 47 من دروس الفقه الميسر، من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، إعداد نخبة من العلماء قامت بطباعة هذا الكتاب مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية. أيها الإخوة، نرحب بكم أولا في هذه القناة الجديدة، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بالجهود وأن يكتب لكم أجر المشاركة، ونخص بالشكر الشيخ أسامة أبو يوسف على إعداده لهذه القناة الجديدة والتي أراد من خلالها نفع إخوانه فيها، نسأل الله تعالى أن يكتب له الأجر ولكم جميعا. أيها الإخوة، صلنا في هذا الكتاب كتاب الصيام عند الباب الثاني في الأعذار المبيحة للفطر ومفطرات الصائم، وفيه مسألتان، وهذا الدرس هو الدرس الثاني في كتاب الصيام. المسألة الأولى، الأعذار المبيحة للفطر في رمضان. قالوا: يباح الفطر في رمضان لأحد الأعذار التالية: الأول المرض والكبر، فيجوز للمريض الذي يرجى برؤه أي شفاؤه الفطر، الذي يرجى شفاؤه أي برؤه الفطر، فإذا برئ أي شفي وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها، لقوله تعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والآية الأخرى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهي التي قال فيها سبحانه وتعالى في قوله تعالى: ومن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمرض الذي يرخص فيه معه في الفطر هو المرض الذي يشق على المريض الصيام بسببه، وهو ما تقدم الحديث عنه أنه قول جمهور العلماء من الحنابلة والمالكية والحنفية. وأما المرض الذي بالصيام يحصل به الهلاك فيجب على الإنسان المريض الفطر ويحرم عليه الصيام. والمرض كما تقدم مرض الخفيف الذي لا يشق عليه الصيام الأفضل له الصيام، وهذا حدثنا عنه في الدرس الماضي. أما المريض الذي لا يرجى برؤه أي شفاؤه من مرضه كأصحاب الأمراض المزمنة كمرض السرطان أو أصحاب الكلى أو المرض الذي يستمر مع صاحبه حتى الموت، يعني لا يرجى شفاؤه أبدا إلا ما شاء الله، فهذا ينتقل إلى الإطعام بدلا عن الصيام، يفطر ويطعم. أما المريض الذي لا يرجى برؤه أو العاجز عن الصيام عجزا مستمرا كالكبير الذي يعقل ولا يستطيع الصيام بسبب الكبر، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. أما الكبير الذي لا يعقل أو ما يسمى بالهرم فهذا ليس عليه لا قضاء ولا إطعام، لأنه غير مكلف إن ليس له عقل صحيح. قالوا: أما المريض الذي لا يرجى برؤه أو العاجز عن الصيام عجزا مستمرا كالكبير فإنه يفطر ولا يجب عليه القضاء، وإنما تلزمه فدية بأن يطعم عن كل يوم مسكينا، لأن الله عز وجل جعل الإطعام معادلا للصيام حين كان التخير بينهما في أول ما فرض الصيام. أنا ذكرنا لكم نأوه في الدرس الماضي أن أول ما فرض الله تعالى الصيام صيام يوم عاشوراء، ثم نسخ الحكم من الأخف إلى الأثقل بمن شاء أن يصوم رمضان ومن شاء أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وأن تصوموا خير لكم، ولكنه سبحانه وتعالى رغب في الصيام. فهذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة مرحلة التعيين بتعيين صيام شهر رمضان المبارك إلا لأصحاب الأعذار التي سنذكرها في هذا الدرس، وهم المرضى والكبير الذي يشق معه الصيام والمسافر، فهؤلاء يفطرون ويقضون أو يطعمون. ولذلك قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوى خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول الإمام: فتعين أن يكون بدلا عنه عند العذر، أي تعين الإطعام بدلا عن الصيام للعذر، وهو عذر المرض الذي لا يرجى شفاؤه، والكبر الذي لا يرجى بعده القدرة على الصيام، وذلك بسبب الكبر الذي معه العقل. فتعين أن يكون بدلا عنه عند العذر، أي بدلا عن الصيام. يقول الإمام البخاري رحمه الله: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس، فقد أطعم أنس بن مالك بعدما كبر عاما أو عامين، لأنه ذكر في السير على أنه وصل إلى 120 عام، وصل عمره إلى 120 سنة، فعجز في آخر عمره عن الصيام بسبب الكبر، فكان يطعم في نهاية عمره عن صيامه، عن صيام شهر رمضان. فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا خبزا أو لحما وأفطر أو أفطر. ومقدار الإطعام هو نصف صاع نبوي، والصاع النبوي كما تقدم في خلاف بين أهل العلم، فهي الكبار العلماء يرون أنه الصاع النبوي 3 كيلو، ويكون نصف الصاع كيلو ونصف، ويدعو إليه المساكين وإما يتصدق نيا أو يدعو إليه مساكين طعاما جاهزا أو مطبوخا. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوي في المجلد 15 صفحة 203: فإن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام، يعني امرأة عاجزة كبيرة لا تستطيع الإطعام، لأن فرضها الإطعام وليس فرضها الصيام، لأنها لا تستطيع الصيام بسبب الكبر، أو تكون مريضة فيتنتقل من الصيام إلى الإطعام. فإذا استطاعت الفقيرة المريضة أو الكبيرة، فإن استطاعت الإطعام تطعم، وإن لم تستطع يقول فلا شيء عليها. وهذه الكفارة يجوز دفعها، أي كفارة الإطعام يجوز دفعها، قال الشيخ ابن باز رحمه الله، يجوز دفعها لواحد أو أكثر في أول الشهر أو وسطه، في أول الشهر أو وسطه أو آخره. ثم قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة: لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا. قالوا: فيطعم العاجز عن الصيام عجزا لا يرجى زواله بمرض كان أو كبر عن كل عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحوها من قوت البلد، ومقدار الصاع يعني عند قوم كيلوان وربع تقريبا، فيكون الإطعام عن كل يوم كيلو جرام ومائة وخمسة وعشرين جراما. ويرى شيخنا أحمد النجمي رحمه الله على أن الصاع النبوي بموجب مد أهدي إليه من أحد علماء الحديث في مكة أنه 2 كيلو و400 جرام، على أن اعتبار على أن المد 600 جرام، يعني 2 كيلو ونصف إلا 100 جرام تقريبا. ففي خلاف مسألة مقدار الصاع النبوي، فبعضهم يرى أنه كيلوين وربع، وبعضهم ابن عثيمين رحمه الله يرى أقل من هذا، وبعضهم كما شيخنا النجم رحمه الله يرى أنه كيلوين واربعمائة جرام. وهي كبار العلماء عندنا في السعودية يرون احتياطا 3 كيلو جرام، ويكون لإطعام المسكين نصف الصاع، يعني كيلو ونصف. ثم قالوا: هذا وإن صام المريض صح صيامه وأجزاءه، كذلك الكبير إذا صام وهو عاجز عن الصيام صح صيامه وأجزاءه، قياسا على المريض، على المريض الذي لا يرجى شفاؤه أو المريض الذي يرجى شفاؤه فله أن يفطر ويقضي، فإذا صام صح الصيام. فهؤلاء هم أصحاب الأعذار المبيحة للفطر، وهم المرضى وكبار السن. الثاني من الأعذار السفر، فيباح للمسافر الفطر في رمضان، ويجب عليه القضاء لقول الله تعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قوله تعالى: ومن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يشترط أيها الإخوة في الصوم المبيح للفطر وفي لقصر الصلاة شروط كما تقدم في الدرس السابق: أن يكون سفره مباحا لا سفر معصية، والثاني أن يكون سفره مسافة قصر، فإذا كانت دون مسافة القصر هو 8 كيلو، وعلى رأي شيخنا النجم رحمه الله 40 كيلو، لأن باعتبار اليوم أو الليلة 40 كيلو، وعلى اعتبار يوم وليلة 8 كيلو في الحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فإذا جمعت اليوم والليلة فهذا يسمى سفر 80 كيلو، وإذا ذكرت الليلة فقط أو اليوم فقط فيكون مسافة اليوم أو الليلة 40 كيلو فما فوق. فلابد من شروط إباحة الفطر والقصر أن يكون السفر مسافة قصر، مسافة القصر مسافة يوم أو ليلة أو يوم وليلة فصاعدا. الشرط الثاني من شروط قصر الصلاة والإفطار في رمضان: ألا يسافر من أجل الترخص أو الأخذ برخص السفر من قصر الصلاة والإفطار والجماع ونحو ذلك. إذا كان يقصد بهذا أن يسافر حتى يجامع زوجته فإن هذا لا يجوز له السفر، لأنه يريد أن يستحل بهذا يعني ما كان محرما عليه في نهار رمضان لو كان مقيما. فهذه الشروط التي ذكر أهل العلم في السفر الذي يباح فيه القصر والإفطار في رمضان: أن يكون مباحا ويكون مسافة قصر، ولا يقصد بذلك الترخص برخص السفر من الفطر والجماع ونحو ذلك. ثم قال بعد الآية الكريمة: قالوا بعد الآية الكريمة ولقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الصيام في السفر: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهذا يعود إلى أحوال المسافر في السفر، أحوال الصائم في السفر. الحالة الأولى إذا كان الصوم لا يؤثر على الصائم، يعني لو صام لا يؤثر عليه في سفره فالصوم عنده والفطر سواء، فالصوم في حقه أفضل، فالصوم في حقه أفضل، لأنه أبرأ أسرع لإبراء الذمة، وذلك حتى لا يفطر ويتحمل في ذمته يوما أو يومين، وقد لا يؤدي ذلك الواجب عليه، ولأنه أسهل على المكلفين. فكونك لا تفطر في السفر لأنه لا يؤثر عليك، هذا يعني أسهل لك، أسهل على المكلفين، لأنك تصوم مع الناس. فإذا صمت لوحدك فيكون الصيام في حقك مشقة في مشقة. هذه الحالة الأولى، أن يكون الصائم لا يؤثر عليه الصوم في السفر، فالأفضل في حقه الصوم. الثاني، أن يكون الصائم يشق عليه الصيام والمشقة فيه يسيرة، والفطر أرفق به أفضل له، يعني فالفطر أفضل. الحالة الثالثة، وهذا يقولون أهل العلم، يقولون لو صام في هذه الحالة وفيه مشقة يسيرة والفطر في حقه أفضل، ولو صام يعتبر صيامه مكروها، يعني غير محرم. الثالث، أن يكون الصوم في السفر فيه مشقة شديدة غير محتملة، فالصوم في حقه حرام محرم، والفطر في حقه واجب، لحديث لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة صائما في رمضان، فلما بلغ الكديد، وفي رواية بلغ كراع الغميم، أماكن قريبة من مكة، فتقريبا بينها وبين مكة 63 كيلو، وهو الكديد وعين جارية تبعد عن مكة. هذه المسافة مسافة يقولون أهل العلم مسافة 42 ميلا أو 63 بالكيلو، وكرع الغميم مسافة 60 كيلو، يعني متقاربة. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة صائما في رمضان، فلما بلغ الكديد، وفي رواية كرع الغميم، أفطر فأفطر الناس، أفطر فأفطر الناس. وفي رواية إن الناس قد شك عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت يا رسول الله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء بعد العصر. وفي رواية يعني فشرب، لأنه يعني حصلت مشقة على الناس. وفي رواية فصام حتى بلغ كراع الغميم، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس، بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، قد صام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة. فهذه الحالة لما يكون في الصيام مشقة، خاصة ما كان عليه الناس في السابق، سافرون على الأرجل، على الأقدام، وعلى الدواب، وفي حر شديد، حر مكة معروف، حر المدينة معروف، في مشقة عظيمة، ففي هذه الحالة لا يجوز للإنسان إذا خشى على نفسه الهلاك أو الضرر أن يصوم، بل الواجب عليه أن يفطر. ثم قالوا: والسفر ويباح الفطر في السفر الطويل الذي يباح فيه قصر الصلاة. قد تقدم الحديث عن هذا، مسافة القصر 40 كيلو فما فوق، وعند هيئة كبار العلماء في السعودية، في بلادنا السعودية، 80 كيلو على اعتبار جمع اليوم والليلة في الحديث. ويباح الفطر في السفر الطويل الذي يباح فيه قصر الصلاة، وما يقدر ب80 واربعين ثمانين بثمانية واربعين ميلا، أي ما يساوي أي حوالي 80 كيلو مترا، ما يساوي تقريبا 72 كيلو فما فوق. هذه مسافة القصر، أقل مسافة القصر. والسفر المبيح للفطر في رمضان هو السفر المباح، فإن كان سفر معصية أو سفرا يراد به التحايل على الفطر لم يبح له الفطر بهذا السفر. وإن صام المسافر صح صومه وأجزاؤه. وإن صام المسافر صح صومه وأجزاؤه لحديث أنس رضي الله عنه: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ولكن بشرط أن لا يشق عليه الصوم في السفر، فإن شق عليه أو ضر به فالفطر في حقه أفضل أخذا بالرخصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في السفر رجلا صائما قد ظلل عليه من شدة الحر وتجمع الناس حوله، قال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. فهذا هو العذر الثاني. العذر الأول المرض، والعذر الثاني السفر، والعذر الثالث من العذار المبيحة للفطر في نهار رمضان الحيض والنفاس بالنسبة للنساء. فالمرأة التي أتاها الحيض أو النفاس تفطر في رمضان وجوبا ويحرم عليها الصوم، ولو صامت لم يصح منها، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فذلك من نقصان دينها. ويجب عليها القضاء، أي المرأة الحائض والنفساء إذا طهرتا فإنهما يقضيان بعد رمضان تلك الأيام التي أفطرتا فيهما من أجل الحيض والنفاس، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. من الأعذار المبيحة للفطر في نهار رمضان الحمل والرضاع. فالمرأة إذا كانت حاملا أو مرضعا وخافت على نفسها أي من الصيام أو ولدها، إذا صامت بسبب الصوم جاز لها الفطر، لما رواه أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة أي نصف الصلاة أي الرباعية ركعتين، والصوم أي أن المسافر يفطر في نهار رمضان، وعن الحبلى والمرضع الصوم. وهذه من رحمة الله عز وجل، والمشقة يقولون أهل العلم تجلب التيسير. وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. وتقضي الحامل والمرضع مكان الأيام التي أفطرتاها، وذلك إن خافتا على نفسيهما. فإن خافت الحامل مع ذلك على جنينها أو المرضع على رضيعها أطعمت مع القضاء عن كل يوم مسكينا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. فتلخص من ذلك أن الأسباب المبيحة للفطر أربعة: السفر والمرض والحيض والنفاس والخوف من الهلاك كما في الحامل والمرضع. المسألة الثانية: مفطرات الصائم، يعني الأشياء التي إذا فعلها الإنسان يكون صيامه غير صحيح، وسيأتي الحديث عنها. ويشترطون أهل العلم في كونها مفسدة 3 شروط: الشرط الأول أن يكون الإنسان عالم أن هذه مفطرة للصائم، مفطرة للصائم ومفسدة للصوم. الثاني أن يفعلها الإنسان وهو عالم، وهو متذكر أن هذا الأكل أو الشرب ونحو ذلك من مفسدات الصيام، فإذا فعل هذا الشيء وهو ناسي له أكل أو شرب ناسي فإن صيامه صحيح. والثالث من شروط حتى تكون هذه المفطرات مفسدة أن يفعلها عمدا متعمدا غير مخطئ، فإذا فعلها مخطئا فإنه لا حرج عليه وصيامه صحيح. فلا بد من معرفة هذه الشروط الثلاثة، فإذا توفرت فيك وحصل عنده شيء من هذه المفطرات فإن صيامه غير صحيح، وهي العلم وضده الجهل، والذكر وضده النسيان، والعمد وضده الخطأ. وهذه الأشياء المفطرة للصائم هي الآتي، وهي الأشياء التي تفسد على الصائم صومه وتفطره، ويفطر الصائم بفعل أحد الأمور التالية: الأول الأكل أو الشرب عمدا، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقد بينت الآية أنه لا يباح للصائم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر حتى الليل، أي حتى غروب الشمس. أما من أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح، ويجب عليه الإمساك إذا تذكر. يعني إنسان أكل وفي نهار رمضان ثم تذكر على أنه صائم، يترك ما كان في فمه يلقيه ثم يمسك بعد ذلك ولا شيء عليه. أو ذكر أنه صائم لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم الصوم، فإنما أطعمه الله وسقاه. أطعمه الله وسقاه، أن الله عز وجل ساق له رزقا، ساق الله تعالى له رزقا من باب الرحمة به، فتصدق الله تعالى عليه بالطعام والشراب وهو لا يشعر، وهذه من رحمة الله تعالى. ويفسد الصوم بالسعوط. السعوط هو إدخال الطعام أو الشراب، الطعام المسحوق طبعا أو الشراب، عن طريق الأنف، وهذا يعني موجود خاصة في المرضى الذين يكونون في العناية المركزة في المستشفيات ولا يشعرون بأحوالهم، فيأتون هؤلاء الممرضين والمريضات فيطعمونهم ويسقونهم عن طريق هذه الأنابيب التي توضع في أنافهم، هذا يسمى عند أهل العلم بالسعوط. ويفسد الصوم بالسعوط وبكل ما يصل إلى الجوف ولو من غير الفم، يعني الأنف مثلا أو من أي طريق آخر يصل به هذا الطعام والشرب إلى المعدة ولو من غير الفم، مما هو في حكم الأكل والشرب كالإبر المغذية. فالإبر المغذية مفطرة للصائم، وأما الإبر غير المغذية التي تستخدم للأدوية التي توضع في الوريد أو في العضل، فهذه لا تفطر الصائم إلا إذا كان القصد منها التغذية كما في الإبر المغذية، أو كما توضع الأنابيب في حق أصحاب مرضى الكلى أو الذين يتبرعون أو يتبرع لهم بدمائهم عن طريق الوريد، إذا كان القصد هكذا فإنه يعتبر مفسد للصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: افطر الحاجم والمحجوم. الثاني مفسدات الصيام وهو أعظمها، فالشاهد أن الفم والأنف مدخلان للأكل والشرب، فكل ما دخل فيهما والإنسان فيها ذاكر وعامد وعالم على أنها هذه الأشياء إذا دخلت عن طريق الفم وعن طريق الأنف تكون مغذية، فإن هذه تفسد الصيام. أما قطرة الأنف، قطرة العين والأذن، فإنها لا تفسد الصيام، لأنهما ليست منفذان إلى المعدة، والأحوط ألا يفعلها الإنسان إلا في الليل براءة لصيامه من أن يحصل فيه شيء. وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله في درس قادم ودرس يوم غد إن شاء الله في أداب المشي إلى الصلاة. الثاني من مفسدات الصيام بعد الأكل والشرب، وهذه الثلاثة مجمع عليها عند أهل العلم على أنها مفسدة للصيام: الأكل والشرب والجماع وعظمها الجماع وهو علاج الذكر في فرج المرأة سواء كان عن طريق مباح فرج بالحلال أو بالحرام، إن هذا يعتبر من أعظم مفسدات الصيام. الجماع يبطل الصيام بالجماع، فمن جامع وهو صائم بطل صيامه وعليه التوبة والاستغفار وقضاء اليوم الذي جامع فيه، وعليه مع القضاء كفارة، وهذه الكفارة كفارة مغلظة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين لم يجد الرقبة أو لم يجد قيمتها فإنه ينتقل إلى الصيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع الصيام لمرض أو نحو ذلك من الأعذار الشرعية فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، فقال: يا رسول الله هلكت، في رواية أهلكت. فقال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، أي بمكتل فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به، يعني عنك وعن زوجتك. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ يعني هل أتصدق بهذا المكتل على غيري وأنا أفقر شخص في المدينة؟ فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يعني الحرتين، أي في المدينة، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، وهذا من رحمة الله تعالى به. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعمه أهلك، أي هذا الطعام الذي أتاني أطعمه أهلك، بدل ما أن تطعمه غيرك يكون لطعام لك ولزوجتك. وهذا يدل على أن الإسلام دين رحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله تعالى رحمة عظيمة بأمته، كما قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وفي معنى الجماع إنزال المني، لكنه أقل درجة من الجماع. جماع يترتب عليه كفارة مغلظة وهي ما تقدم، وأما إنزال المني فهو لا يترتب عليه كفارة. في معنى الجماع إنزال المني اختيارا، فإذا أنزل الصائم مختارا بتقبيل أو لمس للمرأة أو استمناء أو غير ذلك فسد صومه، لأن ذلك من الشهوات التي تناقض الصوم وعليه القضاء دون الكفارة، لأن الكفارة لا تلزم إلا بالجماع فقط لورود النص خاصا به. أما إذا نام الصائم يعني في النهار فاحتلم خرج منه مني، أو أنزل من غير شهوة، أنزل مني من غير شهوة كمن به مرض أو برد مثلا، فلا يبطل صيامه لأنه لا اختيار له في ذلك، لأنه في حكم المكره. ورفع عن أمتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان واستكره عليه. الثالث من مفسدات الصيام التقي عمدا، وهو الطراش، تسمى الطراش، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم عمدا، إما بيده أو بأدوية ويشربها ثم يتقيأ، فإن هذا يعتبر مفسدات الصيام. ما إذا غلبه القيء، يعني خرج منه من غير إرادته وخرج منه بغير اختياره، فلا يؤثر في صيامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء، أي من سبقه وغلبه في الخروج فليس عليه قضاء، ومن استقى عمدا فليقضي، أي يقضي ذلك اليوم الذي تعمد إخراج ذلك الطعام من معدته. ومثله القلس، وهو أقل يعني من التقيؤ، وهو يعني يخرج شيء من الطعام من المعدة عند التجشؤ، فيكون سبب الإفطار إذا وصل إلى الفم ثم عاده الشخص إلى جوفه مرة أخرى. أما إذا لم يخرج إلى الفم أو لا يعني إذا خرج ثم مجه أو أخرجه من فمه إلى الأرض فلا شيء عليه، صيام صحيح. الرابع الحجامة، وهي إخراج الدم من الجلد دون العروق، والمقصود بالحجامة هو إخراج الدم الفاسد. فمتى احتجم الصائم فقد أفسد صومه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وكذا يفسد صوم الحاجم أيضا إلا إذا حجمه بآلات منفصلة. كان زمان يستخدمون الأدوات البدائية من القرون ونحو ذلك في استخراج الدم، فربما يسحب الدم عن طريق هذه القرون أو نحو ذلك من الآلات القديمة، فيدخل الدم إلى جوف هذا الحاجم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. أما الآن مع وجود الآلات فلا نستطيع أن نقول أن صيامه غير صحيح إذا استخدم الآلات، لكنه تسبب في إفطار غيره بإخراج الدم الفاسد من بدن أخيه المسلم، فيأثم بهذا، ولكن لا نقول بإبطال صيامه. وكذا يفسد صوم الحاجم أيضا إلا إذا حجمه بآلات منفصلة ولم يحتج إلى مص الدم، فإنه والله أعلم لا يفطر. معنى الحجامة إخراج الدم بالفصد، والفصد هو شق العرق، نشق العرق ليخرج منه الدم. ومعنى الحجامة إخراج الدم بالفصد وإخراجه من أجل التبرع. فيقولون أهل العلم أن خروج الدم يضعف البدن، يضعف البدن سواء كان الدم الصحيح أو الدم الفاسد بالحجامة، فإنه يضعف البدن، يحصل عند الإنسان دوار أو مرض أو صداع ونحو ذلك من أجل خروج الدم منه. فلذلك يعني كانت الحجامة سبب من أسباب أن يفطر الصائم أو تفطر الصائم فيحتاج إلى الأكل حتى يعوض النقص الحاصل عنده. وكذلك إدخال الدم الصحيح كأصحاب الكلى أو من يحتاج إلى أن يتبرع له بالدم، فإنه من باب التغذية له فيكون مفطرا، فإذا احتاج إليه ضروريا فليفطر لأنه تبرع له. أما إذا كان لا يحتاجه في النهار أو لا يحتاج إلى المتبرع في النهار فيؤخر ذلك إلى الليل، وهذا أفضل. أما خروج الدم بالجرح أو قرع الضرس أو الرعاف أو الدم اللي يخرج من الأنف فلا يضر، لأنه ليس بحجامة ولا في معناها، ولأنه خرج من غير اختياره. الخامس من مفسدات الصيام خروج دم الحيض والنفاس. فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس أفطرت ووجب عليها القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة: ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. السادس نية الفطر، فمن نوى الفطر قابل نوى الفطر قابل وقت الإفطار وهو صائم بطل صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا مذهب المالكية، والصحيح من مذهب الحنابلة للحديث السابق إنما الأعمال بالنيات. وذهب الأحناف الشافعية في الصحيح من مذهبهم إلى أنه لا يفطر بالنية بمجرد العزم على الفطر، بل لا بد من تناول مفطر، وقالوا أن الأرجح هو القول الأول لقوة دليله. فمتى نوى الإنسان على أنه يفطر وإن لم يفطر وعزم على الفطر ثم ترك، فإنه يمسك بقية اليوم، يقضي يوما غير هذا اليوم الذي نوى فيه الإفطار. وأما من تردد في قطع النية، نية الصيام، يصوم يكمل الصوم أو لا يكمل الصوم، ما دام لم يعزم بقطع الصيام، فذهب الحناف الشافعية حنفية والشافعية وقول الحنابلة عن الجمهور، واختار ابن عثيمين رحمه الله على أنه أنه لا يفطر وصيامه صحيح، لأن الأصل بقاء بقاء الصيام. ويقول أهل العلم الأصل بقاء ما كان على ما كان، والعلماء الأصول الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. فمن تردد في قطع النية هل يفطر أو لا يفطر ولم يعزم على القطع فإن صيامه صحيح. أما من عزم على القطع ولم يتردد فإن صومه غير صحيح وعليه القضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. السادس: نية الفطر. فمن نوى الفطر قبل وقت الإفطار وهو صائم بطل صومه، وإن لم يتناول مفطرا فإن النية أحد ركني الصيام، فإذا نقضها قاصدا الفطر ومتعمدا له انتقض صيامه. الناقض السابع والأخير: الردة عن الإسلام. فمن ارتد عن الإسلام بطل عمل والعياذ بالله، ومن ذلك الصيام لمنافاتها، أي الردة للعبادة، ولقوله تعالى: لئن أشركت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وأوضح منها قول الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا ما أحببنا بيانه لكم أيها الإخوة في هذا الدرس في بعض مسائل الصيام. الله نسأل أن يجعلنا وإياكم ممن يدركون صيام شهر رمضان المبارك ويقومون لياليه ويتعبدون فيه بصالح الأعمال والأقوال، ونسأله تبارك وتعالى أن يزيل عنا وعن المسلمين ما أصابهم من وباء كورونا وسائر الأمراض والأسقام، ونجعل ما أصابهم كفارة لسيئاتهم ورفعة لدرجاتهم في الجنة. نسأل سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 47 من دروس الفقه الميسر، من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، إعداد نخبة من العلماء قامت بطباعة هذا الكتاب، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية. أيها الإخوة، نرحب بكم أولا في هذه القناة الجديدة، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بالجهود وأن يكتب لكم أجر المشاركة، ونخص بالشكر الشيخ أسامة أبو يوسف على إعداده لهذه القناة الجديدة والتي أراد من خلالها نفع إخوانه فيها. نسأل الله تعالى أن يكتب له الأجر ولكم جميعا. أيها الإخوة، صلنا في هذا الكتاب كتاب الصيام عند الباب الثاني في الأعذار المبيحة للفطر ومفطرات الصائم، وفيه مسألتان، وهذا الدرس هو الدرس الثاني في كتاب الصيام. المسألة الأولى: الأعذار المبيحة للفطر في رمضان. قالوا: يباح الفطر في رمضان لأحد الأعذار التالية: الأول المرض والكبر، فيجوز للمريض الذي يرجى برؤه أي شفاؤه الفطر، الذي يرجى شفاؤه أي برؤه الفطر، فإذا برئ أي شفي وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها، لقوله تعالى: أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والآية الأخرى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهي التي قال فيها سبحانه وتعالى في قوله تعالى: ومن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والمرض الذي يرخص فيه معه في الفطر هو المرض الذي يشق على المريض الصيام بسببه، وهو ما تقدم الحديث عنه أنه قول جمهور العلماء من الحنابلة والمالكية والحنفية. وأما المرض الذي بالصيام يحصل به الهلاك فيجب على الإنسان المريض الفطر ويحرم عليه الصيام. والمرض كما تقدم مرض الخفيف الذي لا يشق عليه الصيام الأفضل له الصيام، وهذا حدثنا عنه في الدرس الماضي. أما المريض الذي لا يرجى برؤه أي شفاؤه من مرضه كأصحاب الأمراض المزمنة كمرض السرطان أو أصحاب الكلى أو المرض الذي يستمر مع صاحبه حتى الموت، يعني لا يرجى شفاؤه أبدا إلا ما شاء الله، فهذا ينتقل إلى الإطعام بدلا عن الصيام، يفطر ويطعم. أما المريض الذي لا يرجى برؤه أو العاجز عن الصيام عجزا مستمرا كالكبير الذي يعقل ولا يستطيع الصيام بسبب الكبر، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. أما الكبير الذي لا يعقل أو ما يسمى بالهرم فهذا ليس عليه لا قضاء ولا إطعام، لأنه غير مكلف إن ليس له عقل صحيح. قالوا أما المريض الذي لا يرجى برؤه أو العاجز عن الصيام عجزا مستمرا كالكبير فإنه يفطر ولا يجب عليه القضاء، وإنما تلزمه فدية بأن يطعم عن كل يوم مسكينا، لأن الله عز وجل جعل الإطعام معادلا للصيام حين كان التخير بينهما في أول ما فرض الصيام. أنا ذكرنا لكم في الدرس الماضي أن أول ما فرض الله تعالى الصيام صيام يوم عاشوراء، ثم نسخ الحكم من الأخف إلى الأثقل بمن شاء أن يصوم رمضان ومن شاء أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وأن تصوموا خير لكم، ولكنه سبحانه وتعالى رغب في الصيام. فهذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة مرحلة التعيين بتعيين صيام شهر رمضان المبارك إلا لأصحاب الأعذار التي سنذكرها في هذا الدرس، وهم المرضى والكبير الذي يشق معه الصيام والمسافر، فهؤلاء يفطرون ويقضون أو يطعمون. ولذلك قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوى خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول الإمام فتعين أن يكون بدلا عنه عند العذر، أي تعين الإطعام بدلا عن الصيام للعذر، وهو عذر المرض الذي لا يرجى شفاؤه والكبر الذي لا يرجى بعده القدرة على الصيام، وذلك بسبب الكبر الذي معه العقل. فتعين أن يكون بدلا عنه عند العذر، أي بدلا عن الصيام. يقول الإمام البخاري رحمه الله وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بن مالك بعدما كبر عاما أو عامين، لأنه ذكر في السير على أنه وصل إلى 120 عام، وصل عمره إلى 120 سنة، فعجز في آخر عمره عن الصيام بسبب الكبر، فكان يطعم في نهاية عمره عن صيام شهر رمضان. فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا، خبزا أو لحما وأفطر أو أفطر. ومقدار الإطعام هو نصف صاع نبوي، والصاع النبوي كما تقدم في خلاف بين أهل العلم، فهي كبار العلماء يرون أنه الصاع النبوي 3 كيلو، ويكون نصف الصاع كيلو ونصف، ويدعو إليه المساكين وإما يتصدق نيا أو يدعو إليه مساكين طعاما جاهزا أو مطبوخا. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوي في المجلد 15 صفحة 203: فإن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام، يعني امرأة عاجزة كبيرة لا تستطيع الإطعام، لأن فرضها الإطعام وليس فرضها الصيام، لأنها لا تستطيع الصيام بسبب الكبر أو تكون مريضة، فيتنتقل من الصيام إلى الإطعام. فإذا استطاعت الفقيرة المريضة أو الكبيرة فإن استطاعت الإطعام تطعم، وإن لم تستطع يقول فلا شيء عليها. وهذه الكفارة يجوز دفعها، كفارة الإطعام يجوز دفعها، قال الشيخ ابن باز رحمه الله، يجوز دفعها لواحد أو أكثر في أول الشهر أو وسطه، في أول الشهر أو وسطه أو آخره. ثم قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا. قالوا: فيطعم العاجز عن الصيام عجزا لا يرجى زواله بمرض كان أو كبر، عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحوها من قوت البلد، ومقدار الصاع يعني عند قوم كيلوان وربع تقريبا، فيكون الإطعام عن كل يوم كيلو جرام ومائة وخمسة وعشرين جراما. ويرى شيخنا أحمد النجمي رحمه الله على أن الصاع النبوي بموجب مد أهدي إليه من أحد علماء الحديث في مكة أنه 2 كيلو و400 جرام، على أن اعتبار على أن المد 600 جرام، يعني 2 كيلو ونصف إلا 100 جرام تقريبا. ففي خلاف مسألة مقدار الصاع النبوي، فبعضهم يرى أنه كيلوين وربع، وبعضهم ابن عثيمين رحمه الله يرى أقل من هذا، وبعضهم كما شيخنا النجم رحمه الله يرى أنه كيلوين واربعمائة جرام. وهي كبار العلماء عندنا في السعودية يرون احتياطا 3 كيلو جرام، ويكون لإطعام المسكين نصف الصاع، يعني كيلو ونصف. ثم قالوا: هذا وإن صام المريض صح صيامه وأجزاه، كذلك الكبير إذا صام وهو عاجز عن الصيام صح صيامه وأجزاه، قياسا على المريض، المريض الذي لا يرجى شفاؤه أو المريض الذي يرجى شفاؤه فله أن يفطر ويقضي، فإذا صام صح الصيام. فهؤلاء هم أصحاب الأعذار المبيحة للفطر، وهم المرضى وكبار السن. الثاني من الأعذار السفر، فيباح للمسافر الفطر في رمضان، ويجب عليه القضاء لقول الله تعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قوله تعالى: ومن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يشترط أيها الإخوة في الصوم المبيح للفطر وفي لكسر الصلاة شروط كما تقدم في الدرس السابق، أن يكون سفره مباحا لا سفر معصية، والثاني أن يكون سفره مسافة قصر، فإذا كانت دون مسافة القصر وهو 8 كيلو، وعلى رأي شيخنا النجمي رحمه الله 40 كيلو، لأن باعتبار اليوم أو الليلة 40 كيلو، وعلى اعتبار يوم وليلة 8 كيلو في الحديث، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، فإذا جمعت اليوم والليلة فهذا يسمى سفر 80 كيلو، وإذا ذكرت الليلة فقط أو اليوم فقط فيكون مسافة اليوم أو الليلة 40 كيلو فما فوق. فلابد من شروط إباحة الفطر والقصر أن يكون السفر مسافة قصر، مسافة القصر مسافة يوم أو ليلة أو يوم وليلة فصاعدا. الشرط الثاني من شروط قصر الصلاة والإفطار في رمضان ألا يسافر من أجل الترخص أو الأخذ برخص السفر من كسر الصلاة والإفطار والجماع ونحو ذلك. إذا كان يقصد بهذا أن يسافر حتى يجامع زوجته فإن هذا لا يجوز له السفر، لأنه يريد أن يستحل بهذا يعني ما كان محرما عليه في نهار رمضان لو كان مقيما. فهذه الشروط التي ذكر أهل العلم في السفر الذي يباح فيه القصر والإفطار في رمضان، أن يكون مباحا ويكون مسافة قصر، ولا يقصد بذلك الترخص برخص السفر من الفطر والجماع ونحو ذلك. ثم قال بعد الآية الكريمة، قالوا بعد الآية الكريمة ولقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الصيام في السفر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهذا يعود إلى أحوال المسافر في السفر، أحوال الصائم في السفر. الحالة الأولى إذا كان الصوم لا يؤثر على الصائم، يعني لو صام لا يؤثر عليه في سفره فالصوم عنده والفطر سواء، فالصوم في حقه أفضل، فالصوم في حقه أفضل، لأنه أبرأ أسرع لإبراء الذمة، وذلك حتى لا يفطر ويتحمل في ذمته يوما أو يومين، وقد لا يؤدي ذلك الواجب عليه، ولأنه أسهل على المكلفين. فكونك لا تفطر في السفر لأنه لا يؤثر عليك، هذا يعني أسهل لك، أسهل على المكلفين، لأنك تصوم مع الناس، فإذا صمت لوحدك فيكون الصيام في حقك مشقة في مشقة. هذه الحالة الأولى، أن يكون الصائم لا يؤثر عليه الصوم في السفر، فالأفضل في حقه الصوم. الثاني، أن يكون الصائم يشق عليه الصيام والمشقة فيه يسيرة، والفطر أرفق به أفضل له يعني، فالفطر أفضل. الحالة الثالثة، وهذا يقولون أهل العلم، يقولون لو صام في هذه الحالة وفيه مشقة يسيرة والفطر في حقه أفضل، ولو صام يعتبر صيامه مكروها يعني غير محرم. الثالث، أن يكون الصوم في السفر فيه مشقة شديدة غير محتملة، فالصوم في حقه حرام محرم، والفطر في حقه واجب، لحديث لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة صائما في رمضان، فلما بلغ الكديد، وفي رواية بلغ كراع الغميم، أماكن قريبة من مكة، فتقريبا بينها وبين مكة 63 كيلو وهو الكديد، وعين جارية تبعد عن مكة هذه المسافة مسافة، يقولون أهل العلم مسافة 42 ميلا أو 63 بالكيلو، وكرع الغميم مسافة 60 كيلو، يعني متقاربة. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة صائما في رمضان، فلما بلغ الكديد، وفي رواية كرع الغميم، أفطر فأفطر الناس، أفطر فأفطر الناس، وفي رواية إن الناس قد شك عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت يا رسول الله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء بعد العصر، وفي رواية يعني فشرب لأنه يعني حصلت مشقة على الناس، وفي رواية فصام حتى بلغ كراع الغميم، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس، بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، قد صام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة. فهذه الحالة لما يكون في الصيام مشقة، خاصة ما كان عليه الناس في السابق، سافرون على الأرجل على الأقدام وعلى الدواب، وفي حر شديد، حر مكة معروف، حر المدينة معروف، في مشقة عظيمة، ففي هذه الحالة لا يجوز للإنسان إذا خشى على نفسه الهلاك أو الضرر أن يصوم، بل الواجب عليه أن يفطر. ثم قالوا: والسفر، ويباح الفطر في السفر الطويل الذي يباح فيه قصر الصلاة. قد تقدم الحديث عن هذا، مسافة القصر 40 كيلو فما فوق، وعندها كبار العلماء في السعودية، في بلادنا السعودية 80 كيلو على اعتبار جمع اليوم والليلة في الحديث. ويباح الفطر في السفر الطويل الذي يباح فيه قصر الصلاة، وما يقدر بثمانين واربعين، ثمانين بثمانية واربعين ميلا، أي ما يساوي، أي حوالي 80 كيلو مترا، ما يساوي تقريبا 72 كيلو فما فوق. هذه مسافة القصر، أقل مسافة القصر. والسفر المبيح للفطر في رمضان هو السفر، هو السفر المباح. فإن كان سفر معصية أو سفرا يراد به التحايل على الفطر، لم يباح له الفطر، لم يباح له الفطر بهذا السفر. وإن صام المسافر صح صومه وأجزاؤه. وإن صام المسافر صح صومه وأجزاؤه، لحديث أنس رضي الله عنه: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم، ولكن بشرط أن لا يشق عليه الصوم في السفر، فإن شق عليه أو ضر به فالفطر في حقه أفضل، أخذا بالرخصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في السفر رجلا صائما قد ظلل عليه من شدة الحر، وتجمع الناس حوله، قال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. فهذا هو العذر الثاني. العذر الأول المرض، والعذر الثاني السفر، والعذر الثالث من العذار المبيحة للفطر في نهار رمضان الحيض والنفاس بالنسبة للنساء. فالمرأة التي أتاها الحيض أو النفاس تفطر في رمضان وجوبا، ويحرم عليها الصوم، ولو صامت لم يصح منها، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت المرأة، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فذلك من نقصان دينها. ويجب عليها القضاء، أي المرأة الحائض والنفساء إذا طهرتا فإنهما يقضيان بعد رمضان تلك الأيام التي أفطرتا فيهما من أجل الحيض والنفاس، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. من الأعذار المبيحة للفطر في نهار رمضان الحمل والرضاع. فالمرأة إذا كانت حاملا أو مرضعا وخافت على نفسها أي من الصيام أو ولدها إذا صامت بسبب الصوم جاز لها الفطر، لما رواه أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة أي نصف الصلاة أي الرباعية ركعتين، والصوم أي أن المسافر يفطر في نهار رمضان، وعن الحبلى والمرضع الصوم. وهذه من رحمة الله عز وجل والمشقة، يقولون أهل العلم تجلب التيسير، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب كما يكره أن تؤتى معاصيه. وتقضي الحامل والمرضع مكان الأيام التي أفطرتاها، وذلك إن خافتا على نفسيهما، فإن خافت الحامل مع ذلك على جنينها أو المرضع على رضيعها أطعمت مع القضاء عن كل يوم مسكينا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. فتلخص من ذلك أن الأسباب المبيحة للفطر أربعة: السفر والمرض والحيض والنفاس والخوف من الهلاك كما في الحامل والمرضع. المسألة الثانية: مفطرات الصائم، يعني الأشياء التي إذا فعلها الإنسان يكون صيامه غير صحيح، وسيأتي الحديث عنها. ويشترطون أهل العلم في كونها مفسدة ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون الإنسان عالم أن هذه مفطرة للصائم، مفطرة للصائم ومفسدة للصوم. الثاني أن يفعلها الإنسان وهو عالم، وهو متذكر أن هذا الأكل أو الشرب ونحو ذلك من مفسدات الصيام، فإذا فعل هذا الشيء وهو ناسي له أكل أو شرب ناسي فإن صيامه صحيح. والثالث من شروط حتى تكون هذه المفطرات مفسدة أن يفعلها عمدا متعمدا غير مخطئ، فإذا فعلها مخطئا فإنه لا حرج عليه وصيامه صحيح. فلا بد من معرفة هذه الشروط الثلاثة، فإذا توفرت فيك وحصل عنده شيء من هذه المفطرات فإن صيامه غير صحيح، وهي العلم وضده الجهل، والذكر وضده النسيان، والعمد وضده الخطأ. وهذه الأشياء المفطرة للصائم هي الآتي، وهي الأشياء التي تفسد على الصائم صومه وتفطره، ويفطر الصائم بفعل أحد الأمور التالية: الأول الأكل أو الشرب عمدا، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقد بينت الآية أنه لا يباح للصائم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر حتى الليل، أي حتى غروب الشمس. أما من أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح، ويجب عليه الإمساك إذا تذكر، يعني إنسان أكل وفي نهار رمضان ثم تذكر على أنه صائم يترك ما كان في فمه يلقيه ثم يمسك بعد ذلك ولا شيء عليه. أو ذكر أنه صائم لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل وشرب ليتم الصوم فإنما أطعمه الله وسقاه، أطعمه الله وسقاه، أن الله عز وجل ساق له رزقا، ساق الله تعالى له رزقا من باب الرحمة به، فتصدق الله تعالى عليه بالطعام والشرب وهو لا يشعر، وهذه من رحمة الله تعالى. ويفسد الصوم بالسعوط، السعوط هو إدخال الطعام أو الشراب، الطعام المسحوق طبعا أو الشراب عن طريق الأنف، وهذا يعني موجود خاصة في المرضى الذين يكونون في العناية المركزة في المستشفيات ولا يشعرون بأحوالهم، فيأتون هؤلاء الممرضين والممرضات فيطعمونهم ويسقونهم عن طريق هذه الأنابيب التي توضع في أنافهم، هذا يسمى عند أهل العلم بالسعوط. ويفسد الصوم بالسعوط وبكل ما يصل إلى الجوف ولو من غير الفم، يعني الأنف مثلا أو من أي طريق آخر يصل به هذا الطعام والشرب إلى المعدة، ولو من غير الفم مما هو في حكم الأكل والشرب كالإبر المغذية. فالإبر المغذية مفطرة للصائم، وأما الإبر غير المغذية التي تستخدم للأدوية التي توضع في الوريد أو في العضل فهذه لا تفطر الصائم إلا إذا كان القصد منها التغذية كما في الإبر المغذية، أو كما توضع الأنابيب في حق أصحاب مرضى الكلى أو الذين يتبرعون أو يتبرع لهم بدمائهم عن طريق الوريد إذا كان القصد هكذا فإنه يعتبر مفسد للصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم. الثاني مفسدات الصيام وهو أعظمها، فالشاهد أن الفم والأنف مدخلان للأكل والشرب، فكل ما دخل فيهما والإنسان فيها ذاكر وعامد وعالم على أنها هذه الأشياء إذا دخلت عن طريق الفم وعن طريق الأنف تكون مغذية فإن هذه تفسد الصيام. أما قطرة الأنف قطرة العين والأذن فإنها لا تفسد الصيام لأنهما ليست منفذان إلى المعدة، والأحوط ألا يفعلها الإنسان إلا في الليل براءة لصيامه من أن يحصل فيه شيء. وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله في درس قادم ودرس يوم غد إن شاء الله في أداب المشي إلى الصلاة. الثاني من مفسدات الصيام بعد الأكل والشرب، وهذه الثلاثة مجمع عليها عند أهل العلم على أنها مفسدة للصيام، الأكل والشرب والجماع، وعظمها الجماع وهو علاج الذكر في فرج المرأة سواء كان عن طريق مباح فرج بالحلال أو بالحرام، إن هذا يعتبر من أعظم مفسدات الصيام. الجماع يبطل الصيام بالجماع، فمن جامع وهو صائم بطل صيامه وعليه التوبة والاستغفار وقضاء اليوم الذي جامع فيه، وعليه مع القضاء كفارة، وهذه الكفارة كفارة مغلظة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين لم يجد الرقبة أو لم يجد قيمتها فإنه ينتقل إلى الصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام لمرض أو نحو ذلك من الأعذار الشرعية فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت، في رواية أهلكت، فقال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ومكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، أي بمكتل فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به، يعني عنك وعن زوجتك. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ يعني هل أتصدق بهذا المكتل على غيري وأنا أفقر شخص في المدينة؟ فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يعني الحرتين، أي في المدينة أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، وهذا من رحمة الله تعالى به. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعمه أهلك، أي هذا الطعام الذي أتاني أطعمه أهلك، بدل ما أن تطعمه غيرك يكون لطعام لك ولزوجتك. وهذا يدل على أن الإسلام دين رحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله تعالى رحمة عظيمة بأمته، كما قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وفي معنى الجماع إنزال المني لكنه أقل درجة من الجماع. جماع يترتب عليه كفارة مغلظة وهي ما تقدم، وأما إنزال المني فهو لا يترتب عليه كفارة. وفي معنى الجماع إنزال المني اختيارا، فإذا أنزل الصائم مختارا بتقبيل أو لمس للمرأة أو استمناء أو غير ذلك فسد صومه، لأن ذلك من الشهوات التي تناقض الصوم وعليه القضاء دون الكفارة، لأن الكفارة لا تلزم إلا بالجماع فقط لورود النص خاصا به. أما إذا نام الصائم يعني في النهار فاحتلم خرج منه مني أو أنزل من غير شهوة، أنزل مني من غير شهوة كمن به مرض أو برد مثلا، فلا يبطل صيامه لأنه لا اختيار له في ذلك، لأنه في حكم المكره. ورفع عن المثل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رفع عن المثل خطأ ونسيان واستكره عليه. الثالث من مفسدات الصيام التقي عمدا، وهو الطراش، تسمى الطراش، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم عمدا، إما بيده أو بأدوية ويشربها ثم يتقيأ، فإن هذا يعتبر مفسدات الصيام. ما إذا غلبه القيء يعني خرج منه من غير إرادته وخرج منه بغير اختياره فلا يؤثر في صيامه، لقوله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء، أي من سبقه وغلبه في الخروج فليس عليه قضاء، ومن استقى عمدا فليقضي، أي يقضي ذلك اليوم الذي تعمد إخراج ذلك الطعام من معدته. ومثله القلس، وهو أقل يعني من التقيؤ، وهو يعني يخرج شيء من الطعام من المعدة عند التجشؤ فيكون سبب الإفطار إذا وصل إلى الفم ثم عاده الشخص إلى جوفه مرة أخرى. أما إذا لم يخرج إلى الفم أو لا يعني إذا خرج ثم مجه أو أخرجه من فمه إلى الأرض فلا شيء عليه، صيام صحيح. الرابع الحجامة، وهي إخراج الدم من الجلد دون العروق، والمقصود بالحجامة هو إخراج الدم الفاسد. فمتى احتجم الصائم فقد أفسد صومه، لقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. وكذا يفسد صوم الحاجم أيضا إلا إذا حجمه بآلات منفصلة. كان زمان يستخدمون الأدوات البدائية من القرون ونحو ذلك في استخراج الدم، فربما يسحب الدم عن طريق هذه القرون أو نحو ذلك من الآلات القديمة فيدخل الدم إلى جوف هذا الحاجم، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. أما الآن مع وجود الآلات فلا نستطيع أن نقول أن صيامه غير صحيح إذا استخدم الآلات، لكنه تسبب في إفطار غيره بإخراج الدم الفاسد من بدن أخيه المسلم فيأثم بهذا، ولكن لا نقول بإبطال صيامه. وكذا يفسد صوم الحاجم أيضا إلا إذا حجمه بآلات منفصلة ولم يحتج إلى مص الدم، فإنه والله أعلم لا يفطر. معنى الحجامة إخراج الدم بالفصد، والفصد هو شق العرق، نشق العرق ليخرج منه الدم. ومعنى الحجامة إخراج الدم بالفصد وإخراجه من أجل التبرع، فيقولون أهل العلم أن خروج الدم يضعف البدن، يضعف البدن سواء كان الدم الصحيح أو الدم الفاسد بالحجامة، فإنه يضعف البدن، يحصل عند الإنسان دوار أو مرض أو صداع ونحو ذلك من أجل خروج الدم منه، فلذلك يعني كانت الحجامة سبب من أسباب أن يفطر الصائم أو تفطر الصائم فيحتاج إلى الأكل حتى يعوض النقص الحاصل عنده. وكذلك إدخال الدم الصحيح كأصحاب الكلى أو من يحتاج إلى أن يتبرع له بالدم فإنه من باب التغذية له فيكون مفطرا، فإذا احتاج إليه ضروريا فليفطر لأنه تبرع له. أما إذا كان لا يحتاجه في النهار أو لا يحتاج إلى المتبرع في النهار فيؤخر ذلك إلى الليل وهذا أفضل. أما خروج الدم بالجرح أو قرع الضرس أو الرعاف أو الدم اللي يخرج من الأنف فلا يضر لأنه ليس بحجامة ولا في معناها ولأنه خرج من غير اختياره. الخامس من مفسدات الصيام خروج دم الحيض والنفاس. فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس أفطرت ووجب عليها القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. السادس نية الفطر. فمن نوى الفطر قابل نوى الفطر قابل وقت الإفطار وهو صائم بطل صومه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا مذهب المالكية والصحيح من مذهب الحنابلة للحديث السابق إنما الأعمال بالنيات. وذهب الأحناف الشافعية في الصحيح من مذهبهم إلى أنه لا يفطر بالنية بمجرد العزم على الفطر بل لا بد من تناول مفطر. وقالوا أن الأرجح هو القول الأول لقوة دليله. فمتى نوى الإنسان على أنه يفطر وإن لم يفطر وعزم على الفطر ثم ترك فإنه يمسك بقية اليوم ويقضي يوما غير هذا اليوم الذي نوى فيه الإفطار. وأما من تردد في قطع النية نية الصيام يصوم يكمل الصوم أو لا يكمل الصوم ما دام لم يعزم بقطع الصيام فذهب الحناف الشافعية الحنفية والشافعية وقول الحنابلة عن الجمهور واختار ابن عثيمين رحمه الله على أنه لا يفطر وصيامه صحيح لأن الأصل بقاء الصيام. ويقول أهل العلم الأصل بقاء ما كان على ما كان والعلماء الأصول الأصل بقاء ما كان على ما كان واليقين لا يزول بالشك. فمن تردد في قطع النية هل يفطر أو لا يفطر ولم يعزم على القطع فإن صيامه صحيح. أما من عزم على القطع ولم يتردد فإن صومه غير صحيح وعليه القضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. السادس نية الفطر. فمن نوى الفطر قبل وقت الإفطار وهو صائم بطل صومه وإن لم يتناول مفطرا فإن النية أحد ركني الصيام فإذا نقضها قاصدا الفطر ومتعمدا له انتقض صيامه. الناقض السابع والأخير الردة عن الإسلام. فمن ارتد عن الإسلام بطل عمل والعياذ بالله ومن ذلك الصيام لمنافاتها أي الردة للعبادة ولقوله تعالى لئن أشركت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وأوضح منها قول الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا ما أحببنا بيانه لكم أيها الإخوة في هذا الدرس في بعض مسائل الصيام. الله نسأل أن يجعلنا وإياكم ممن يدركون صيام شهر رمضان المبارك ويقومون لياليه ويتعبدون فيه بصالح الأعمال والأقوال. ونسأله تبارك وتعالى أن يزيل عنا وعن المسلمين ما أصابهم من وباء كورونا وسائر الأمراض والأسقام ونجعل ما أصابهم كفارة لسيئاتهم ورفعة لدرجاتهم في الجنة. نسأل سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم في فردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.